بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في من سن سنة حسنة أو سن سنة سيئة. عقده رحمه الله بيانا لأهمية السنة اتباعا واقتداءا بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتحذيرا من البدع والأهواء. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة.
هذا باب عظيم في الحث على اتباع السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعوة إليها ونشرها بين الناس، والحث أيضا على تجنب البدع والأعمال السيئة والبعد عنها، وأيضا في الوقت نفسه تحذير الناس منها. وفي هذا الباب بين رحمه الله خطورة من يسن في الإسلام وبين الناس سننا سيئة، وفي الوقت نفسه أيضا بين فضيلة من يدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
هذه الآية جاءت في ضمن آيات عديدة في أواخر سورة الفرقان في ذكر صفات عباد الرحمن، فذكر جل وعلا من صفاتهم أنهم يدعون الله سبحانه ويلحون عليه بالدعاء أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين، بأن تكون الأزواج صالحات والأبناء صالحين تقر بهم العين، بخلاف ما إذا كانت الزوجة ليست صالحة أو الأبناء فيهم من ليس بصالح، فإنه يكون سببا لضرر الوالد وأذاه وتكدر خاطره، بينما إذا صلح الأولاد وصلح الأهل فهذا من قرة العين في هذه الحياة الدنيا ومن جمال الحياة. فهم يدعون الله سبحانه أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم ما تقر به أعينهم، وهذا فيه أن صلاح الأهل وصلاح الأولاد وهدايتهم أمر بيد الله، فكان متأكدا على كل أب وعلى كل أم أن يعنى بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بأن يحقق له ذلك. قال مالك بن أنس رحمه الله: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات. وقوله وجعلنا للمتقين إماما، هذا موضع الشاهد من سياق الآية، أي أئمة يؤتم بنا ويقتدى، ولا يكون العبد إماما حتى تجتمع فيه صفات الخير لزوما لها ومحافظة عليها وتأدبا بالآداب الفاضلة، فإذا اجتمعت في العبد صفات الخير وأعمال البر صار أهلا لأن يؤتم به وأن يقتدى به. ولا يكون العبد إماما للمتقين حتى يأتم هو بالمتقين قبله، فإذا أتم بالمتقين وأتسى بهم وسار على منهاجهم أصبح أهلا لأن يأتم به من بعده من المتقين في السنة والاتباع والسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا. أما من يسن في الناس السنن السيئة والأعمال السيئة فإنه لا يكون بذلك إماما للمتقين، بل يكون إماما للمضلين، وهذا فيه من الخطورة عليه وعلى غيره ما لا يخفى على العاقل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا.
ومثلها قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهاتان الآيتان جامعتان في هذا الباب، باب السنة الحسنة، بحيث يكون العبد إماما للمتقين في أعمال البر ومجالات الخير، ولا يكون العبد كذلك إلا إذا اجتمعت فيه أربع صفات ذكرت فيهما: الأولى والثانية في قوله تعالى: يهدون بأمرنا. فالأولى هي الهداية بدعوة الناس والاجتهاد في نصحهم وتوجيههم ودلالتهم إلى الخير وهدايتهم إلى أبواب البر. والثانية البصيرة، وذلك في قوله بأمرنا، فهم دعاة على بصيرة، ليسوا دعاة على جهل، لأن الدعاة على جهل هم الذين تنشأ على أيديهم البدع والخرافات. أما الدعاة على بصيرة فهم لا يعلمون الناس إلا السنة والحق والهدى بدليله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: يهدون بأمرنا، فهم لا يهدون بأهوائهم أو آرائهم أو عقولهم أو تخرصاتهم، وإنما يهدون بأمر الله. والمراد بأمر الله أي شرعه ودينه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة الصبر، قال تعالى: لما صبروا. والصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهم تحلوا بالصبر بالامتثال للمأمور، وتحلوا بالصبر في تجنب المحظور، وتحلوا أيضا بالصبر على المقدور. والصفة الرابعة اليقين، وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين هو انتفاء الشك وزوال الريب، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال ابن القيم رحمه الله: فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية. أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائض الله، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقدار الله. الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة. الثالث هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع قوله: يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. فإذا اجتمعت هذه الصفات الأربع في عبد كان إماما للمتقين، وصار أهلا أن يقتدى به. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي عمرو وجرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عرات مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها أي صبرتين. وقوله كأنه مذهبة هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال: مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، وكذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة.
في هذا الحديث فضل من سن في الناس سنة حسنة، أي من السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي درست ونسيها الناس. وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتة أحاديث كثيرة معروفات مشهورات، منها هذا الحديث: ومن أحيى السنن فإنه يؤجر مرتين، مرة على فعله هو للسنة، ومرة على إحيائه لها. وهذا الحديث فيه شرح وبيان لمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة، وذلك أن بعض الناس أخطأوا في فهم هذا الحديث، وظنوا أن المراد به إحداث البدع ونشرها بين الناس، وهذا خطأ في فهم الحديث، لأن الحديث جاء مفسرا لنفسه، وبتأمل الحديث يتضح المراد. قال جرير: كنا في صدر النهار أي أوله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء، أي جاءوا بثياب بالية قديمة لا تستر عورات كثير منهم ومخرقة، قطعوها من أعلاها وأدخلوا فيها رؤوسهم ولم تكن ساترة، متقلدي السيوف عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تغير لما رأى فيهم من شدة الفاقة والفقر والحاجة، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب وبدأ بآيتين من كتاب الله عز وجل، قول الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم أخذ يحث على الصدقة بما تيسر وإن قل دينارا أو درهما أو ثوبا أو صاعا من بر أو صاعا من تمر، إلى أن ختم بقوله: ولو بشق تمرة أي نصف تمرة، فلا يحكرن عبد من المعروف شيئا. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة أي كيس كبير كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، يعني من ثقله، وجاء يحمله وهو ثقيل عليه لا يكاد يستطيع أن يحمله، وجاء به ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس، أي عندما رأوا هذا الرجل من الأنصار جاء بهذا الكيس الكبير وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تأثروا بما رأوا من هذا الشخص. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، أي إنارة وضياء وسرورا وفرحا وبهجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يشير إلى هذا الأنصاري الذي سن لهؤلاء هذه السنة الحسنة وهي الصدقة. ومن المعلوم أن الصدقة جاء فيها آيات كثيرة في القرآن وأحاديث عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست بدعة أنشأها هذا الأنصاري، وإنما هو عمل صالح مأثور سنه للناس بمبادرته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة وتسبب في فعل الناس لها وقيامهم بها، فله أجرها وأجر كل من يعمل بهذه السنة التي تسبب في فعلها والقيام بها. أيضا يقابل ذلك: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ففي هذا الشطر من الحديث خطورة من يحدث البدع أو يدعو إلى الضلالات والمحرمات، فإنه يكتب عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. وهذا المعنى قد جاء في القرآن في قول الله سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقوله ونكتب ما قدموا أي من عمل، وآثارهم أي آثار أعمالهم، ويدخل في ذلك الأعمال التي دعوا إليها ورغبوا الناس فيها. فإن كانت أعمالا صالحة كتبت لهم آثارها، وإن كانت أعمالا سيئة كتبت عليهم آثارها. خلاصة القول أن هذا الحديث يدل على أن الأمر ليس بالهين، وأن الدعوة لا بد أن تكون بعلم وبصيرة كما تقدم في الآية التي أوردها المصنف رحمه الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فإذا كانت الدعوة وفق الكتاب والسنة فإنه يكتب له أجر من تبعه إلى يوم القيامة. أما إذا كانت دعوة مبنية على الأهواء أو على التخرصات فإن الإنسان يكتب عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه.
في هذا الحديث خطورة كون الإنسان يسن في الناس سنة سيئة، لأنه سيبوء بإثمها وإثم من يعمل بها إلى يوم القيامة، لكونه تسبب في ظهور هذه السنة السيئة وبروزها بين الناس وانتشارها بينهم، فيكون له إثم كل عامل بذلك. ومن أوضح الدلائل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أنه ليس من نفس تقتل ظلما، أي على امتداد الزمان إلى يوم القيامة، إلا كان على ابن آدم الأول الذي هو قابيل لما قتل أخاه هابيل كفل من دمها، أي حظ ونصيب من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فلكونه الأول في سن القتل بين الناس فأصبح كل قاتل يقتل آخر ظلما يبوء قابيل بكفل من دم المقتول، أي ظلمه بالقتل بسبب كونه أول من سن القتل. فالحديث فيه شاهد على خطورة من يسن في الناس سنة سيئة. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في من سن سنة حسنة أو سن سنة سيئة. عقده رحمه الله بيانا لأهمية السنة اتباعا واقتداءا بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتحذيرا من البدع والأهواء. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة.
هذا باب عظيم في الحث على اتباع السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعوة إليها ونشرها بين الناس، والحث أيضا على تجنب البدع والأعمال السيئة والبعد عنها، وأيضا في الوقت نفسه تحذير الناس منها. وفي هذا الباب بين رحمه الله خطورة من يسن في الإسلام وبين الناس سننا سيئة، وفي الوقت نفسه أيضا بين فضيلة من يدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
هذه الآية جاءت في ضمن آيات عديدة في أواخر سورة الفرقان في ذكر صفات عباد الرحمن، فذكر جل وعلا من صفاتهم أنهم يدعون الله سبحانه ويلحون عليه بالدعاء أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين، بأن تكون الأزواج صالحات والأبناء صالحين تقر بهم العين، بخلاف ما إذا كانت الزوجة ليست صالحة أو الأبناء فيهم من ليس بصالح، فإنه يكون سببا لضرر الوالد وأذاه وتكدر خاطره، بينما إذا صلح الأولاد وصلح الأهل فهذا من قرة العين في هذه الحياة الدنيا ومن جمال الحياة. فهم يدعون الله سبحانه أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم ما تقر به أعينهم، وهذا فيه أن صلاح الأهل وصلاح الأولاد وهدايتهم أمر بيد الله، فكان متأكدا على كل أب وعلى كل أم أن يعنى بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بأن يحقق له ذلك. قال مالك بن أنس رحمه الله: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات. وقوله وجعلنا للمتقين إماما، هذا موضع الشاهد من سياق الآية، أي أئمة يؤتم بنا ويقتدى، ولا يكون العبد إماما حتى تجتمع فيه صفات الخير لزوما لها ومحافظة عليها وتأدبا بالآداب الفاضلة، فإذا اجتمعت في العبد صفات الخير وأعمال البر صار أهلا لأن يؤتم به وأن يقتدى به. ولا يكون العبد إماما للمتقين حتى يأتم هو بالمتقين قبله، فإذا أتم بالمتقين وأتسى بهم وسار على منهاجهم أصبح أهلا لأن يأتم به من بعده من المتقين في السنة والاتباع والسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا. أما من يسن في الناس السنن السيئة والأعمال السيئة فإنه لا يكون بذلك إماما للمتقين، بل يكون إماما للمضلين، وهذا فيه من الخطورة عليه وعلى غيره ما لا يخفى على العاقل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا.
ومثلها قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهاتان الآيتان جامعتان في هذا الباب، باب السنة الحسنة، بحيث يكون العبد إماما للمتقين في أعمال البر ومجالات الخير، ولا يكون العبد كذلك إلا إذا اجتمعت فيه أربع صفات ذكرت فيهما: الأولى والثانية في قوله تعالى: يهدون بأمرنا. فالأولى هي الهداية بدعوة الناس والاجتهاد في نصحهم وتوجيههم ودلالتهم إلى الخير وهدايتهم إلى أبواب البر. والثانية البصيرة، وذلك في قوله بأمرنا، فهم دعاة على بصيرة، ليسوا دعاة على جهل، لأن الدعاة على جهل هم الذين تنشأ على أيديهم البدع والخرافات. أما الدعاة على بصيرة فهم لا يعلمون الناس إلا السنة والحق والهدى بدليله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: يهدون بأمرنا، فهم لا يهدون بأهوائهم أو آرائهم أو عقولهم أو تخرصاتهم، وإنما يهدون بأمر الله. والمراد بأمر الله أي شرعه ودينه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة الصبر، قال تعالى: لما صبروا. والصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهم تحلوا بالصبر بالامتثال للمأمور، وتحلوا بالصبر في تجنب المحظور، وتحلوا أيضا بالصبر على المقدور. والصفة الرابعة اليقين، وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين هو انتفاء الشك وزوال الريب، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال ابن القيم رحمه الله: فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية. أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائض الله، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقدار الله. الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة. الثالث هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع قوله: يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. فإذا اجتمعت هذه الصفات الأربع في عبد كان إماما للمتقين، وصار أهلا أن يقتدى به. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي عمرو وجرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عرات مجتاب النمار أو العباء، متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها أي صبرتين. وقوله كأنه مذهبة هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال: مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، وكذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة.
في هذا الحديث فضل من سن في الناس سنة حسنة، أي من السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي درست ونسيها الناس. وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتة أحاديث كثيرة معروفات مشهورات، منها هذا الحديث: ومن أحيى السنن فإنه يؤجر مرتين، مرة على فعله هو للسنة، ومرة على إحيائه لها. وهذا الحديث فيه شرح وبيان لمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة، وذلك أن بعض الناس أخطأوا في فهم هذا الحديث، وظنوا أن المراد به إحداث البدع ونشرها بين الناس، وهذا خطأ في فهم الحديث، لأن الحديث جاء مفسرا لنفسه، وبتأمل الحديث يتضح المراد. قال جرير: كنا في صدر النهار أي أوله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء، أي جاءوا بثياب بالية قديمة لا تستر عورات كثير منهم ومخرقة، قطعوها من أعلاها وأدخلوا فيها رؤوسهم ولم تكن ساترة، متقلدي السيوف عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغير لما رأى فيهم من شدة الفاقة والفقر والحاجة، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب وبدأ بآيتين من كتاب الله عز وجل، قول الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم أخذ يحث على الصدقة بما تيسر وإن قل، دينارا أو درهما أو ثوبا أو صاعا من بر أو صاعا من تمر، إلى أن ختم بقوله: ولو بشق تمرة، أي نصف تمرة، فلا يحكرن عبد من المعروف شيئا. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة أي كيس كبير، كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، يعني من ثقله، وجاء يحمله وهو ثقيل عليه لا يكاد يستطيع أن يحمله، وجاء به ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس، أي عندما رأوا هذا الرجل من الأنصار جاء بهذا الكيس الكبير ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تأثروا بما رأوا من هذا الشخص. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، أي إنارة وضياء وسرورا وفرحا وبهجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يشير إلى هذا الأنصاري الذي سن لهؤلاء هذه السنة الحسنة وهي الصدقة. ومن المعلوم أن الصدقة جاء فيها آيات كثيرة في القرآن وأحاديث عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست بدعة أنشأها هذا الأنصاري، وإنما هو عمل صالح مأثور سنه للناس بمبادرته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة وتسبب في فعل الناس لها وقيامهم بها فله أجرها وأجر كل من يعمل بهذه السنة التي تسبب في فعلها والقيام بها. أيضا يقابل ذلك: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ففي هذا الشطر من الحديث خطورة من يحدث البدع أو يدعو إلى الضلالات والمحرمات، فإنه يكتب عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. وهذا المعنى قد جاء في القرآن في قول الله سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقوله ونكتب ما قدموا أي من عمل، وآثارهم أي آثار أعمالهم، ويدخل في ذلك الأعمال التي دعوا إليها ورغبوا الناس فيها. فإن كانت أعمالا صالحة كتبت لهم آثارها، وإن كانت أعمالا سيئة كتبت عليهم آثارها. خلاصة القول أن هذا الحديث يدل على أن الأمر ليس بالهين، وأن الدعوة لا بد أن تكون بعلم وبصيرة، كما تقدم في الآية التي أوردها المصنف رحمه الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فإذا كانت الدعوة وفق الكتاب والسنة فإنه يكتب له أجر من تبعه إلى يوم القيامة. أما إذا كانت دعوة مبنية على الأهواء أو على التخرصات فإن الإنسان يكتب عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه.
في هذا الحديث خطورة كون الإنسان يسن في الناس سنة سيئة، لأنه سيبوء بإثمها وإثم من يعمل بها إلى يوم القيامة، لكونه تسبب في ظهور هذه السنة السيئة وبروزها بين الناس وانتشارها بينهم، فيكون له إثم كل عامل بذلك. ومن أوضح الدلائل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أنه ليس من نفس تقتل ظلما، أي على امتداد الزمان إلى يوم القيامة، إلا كان على ابن آدم الأول الذي هو قابيل لما قتل أخاه هابيل كفل من دمها، أي حظ ونصيب من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فلكونه الأول في سن القتل بين الناس فأصبح كل قاتل يقتل آخر ظلما يبوء قابيل بكفل من دم المقتول، أي ظلمه بالقتل بسبب كونه أول من سن القتل. فالحديث فيه شاهد على خطورة من يسن في الناس سنة سيئة. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.